قال المصنف الشيخ بكر بن زيد حفظه الله تعالى، قال: الأمر الرابع دوام المراقبة، أي دوام مراقبة الله سبحانه. قال: التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن، سائلا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلمين كالجناحين للطائرة. فأقبل على الله عز وجل بكليته، ولينفر قلبك بمحبته، ولسانك بذكره، والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه. أي مما ينبغي لطالب العلم أن يكون دوام المراقبة لله سبحانه، بأن تدوم مراقبته لله سبحانه في السر والعلن، بأن يكون مراقبا لله عز وجل في حالة السراء وفي حالة الضراء وفي حالة السر وفي حالة الجهل، بأن يراقب الله سبحانه ويكون سائل إلى الله عز وجل بين أمرين، بين الخوف والرجاء، وكذلك بين المحبة. فإن المسلم الصحيح هو الذي يعبد الله عز وجل على ثلاثة أركان: على ركن الخوف، وعلى ركن الرجاء يخاف من الله عز وجل، ويرجو الله سبحانه ويحب الله سبحانه. فإن هذا هو المؤمن، وهذا هو أركان السير إلى الله عز وجل، هذه أركان السير إلى الله عز وجل. ولذلك كان يقول كثير من أئمة السلف: من عبد الله بخوف فهو خارجي، ومن عبد الله برجاء فهو مرجي، ومن عبد الله بحب فهو زنديق، ومن عبد الله بخوف ورجاء ومحبة فهو المؤمن. فالمؤمن حينا عندما يسير الله عز وجل فجناحاه الخوف والرجاء، ورأسه المحبة لأنه يحب الله عز وجل. فمن وجد عنده هذه الأركان الثلاثة يحب الله عز وجل ويخاف من الله سبحانه ويرجو الله سبحانه، فإنه يسير الله عز وجل سيرا حسنا، سيرا طيبا. ولذلك قال المصنف: فأقبل على الله بكليتك، أي يا طالب العلم أقبل على الله عز وجل بالعبادة بجميع جوارحك، بقلبك ولسانك وجوارحك وكل ما يتعلق بك. لا تكون جوارحك مقبل على الله عز وجل وقلبك معرض عن الله، بأن يكون قلبك منشغلا بالدنيا، وأن يكون قلبك في واد وجوارحك في واد آخر. فما أعظم كما يقول ابن القيم رحمه الله: من يقوم أمام الله عز وجل وتكون جوارح أمام الصلاة وقلبه يلهب إلى الله، كأن الله يقبل عليك وأنت تعرض عن الله فيا لها المصيبة. ما أعظمها المصيبة أن الله يقبل عليك بوجهه وأنت معرض بقلبك عن الله عز وجل، فكأن الله أراد أن يقبل عليك وأنت بعد ذلك قلبك في الدنيا، قلبك في حساب التجارات، قلبك في نظر ماذا ستأكل غدا، وهذه الأمور لله عز وجل. فإن الله هو ميسر الأرزاق. وإن أقبلتم الله عز وجل فإن الله يرزقكم، كما قال عسنا في حديث عمر: لو أنكم توكلنا على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا. لكن الناس ليسوا متوكلين على الله كثيرا منهم، كثير منهم تجد أنه متوكل على نفسه، يظن أنه الذكي وهو الذي يجيب الأرزاق وأنه كذا وكذا، الأمر لا يكون له. قال الله عز وجل والرازق: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. وليمتلئ قلبك بمحبته، وأما أن يكون المؤمن مشغولا بطلب الرزق في جميع أوقاته، ويكون مشغولا بالدنيا في جميع اوقاته وكانه خلق للدنيا، فهذا والله مصيبه عظيمه، هذه مصيبه عظيمه. ولذلك تجد الذين هم مشغولون بالدنيا ومشغولون بهذه الاشياء تجد انهم لا جمعوا دنيا ولا جمعوا دينا. فان الدنيا كما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: من اراد جمع فانها تفر منه، كلما حاول المسلم يجمع الدنيا فانها تفر منه، لكن من اعرض عنها وما بال بها فإنها تأتي إليه مقادة مدللة له تأتي إليه. ولذلك أولئك المؤمنون الذين أعرضوا عن الدنيا ما تجد أحدا منهم مات جوعا، وما تجد أحدا منهم ما استطاع يخرج من بيته لأنه ما عنده ثياب، وما الدنيا إلا هذا، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بن كعب لما قال عليه السلام لهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. أنا قال عليه السلام يقول من هذا مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. ما لك فائدة إما أن تأكل وتعيش فيه وتشرب، وإما أن تلبس وتصدق، فما تحتاج من هذه الدنيا إلا هذا. والشخص هذا يستطيع أن يوفر بساعة. الشخص لو كان ذكيا يريد أن يرزق، لا أحد يقول لك لا تشتغل. الله عز وجل يقول ولا تنسى نصيب ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ولكن المشكلة الناس كلهم أقبلوا على الدنيا بكل، هذا هو الخطأ. ولذلك عليه السلام يقول يا يقول عليه السلام أجمل الطلب، أجمل الطلب أي أجمل كيف تطلبون الرزق، فإن الرزق ميسر سيأتيكم وما أحد منعكم أن تطلبون الرزق. لكن الرزق لو كان شخص ذكيا ربما يستطيع أن يطلب رزقه اليوم بساعة، ساعة يشتغل هو الله يستطيع أن يوفر رزقه اليوم، وربما يستطيع أن يوفر لو اشتغل 5 ساعات رزقه الأسبوعي كله. لكن ما هذا الإقبال على الدنيا؟ وما هو هذا الإعراض عن العلم وتعلمه؟ والله إن أناسا سيندمون. ما هذا الإعراض؟ ما هذا الإعراض؟ والله إنه شيء يتعجب أنه تجد أناسا ربما ينتسبون إلى السنة وهم مسلمون لا شك في ذلك، لكن مع ذلك معرضون عن العلم، ليسوا هم حول العلم. فما فائدة أن تسير السنة وما أنت حول العلم؟ ولا تعلم قد يسر الله عز ربما من يعلمه، من يكون ربما في بلادك ويعلمك وأنت معرض عن العلم، لا أنت حول العلم. والله إن هذا الشيء يتأسف منه. وما تجده مشغولا أنه يقال مشغول بقراءة القرآن أو مشغول بتوفير رزق لا بد منه. هذا العمل، هذا الوقت أصل مثل هذا الوقت ما هو وقت عمل، ولكن أكثر الناس مشغولون بقيل وقال. فيا لها من أوقات تذهب لأجل قيل وقال. تحضر درسا بين مغرب وعشاء أفضل والله عند الله 1000 مرة من أن تشغل نفسك بقيل وقال، أو أن تشغل نفسك بأن تكون في بيتك ما تستفيد في بيتك. فالإقبال على الله عز وجل، فالله الله في الإقبال على العلم والإقبال على عبادة الله عز وجل والإقبال على ما ينفع، فإن المؤمن هو الحريص على ما ينفع. ولذلك قال عليه السلام احرص على ما ينفعه واستعن بالله ولا تعجل. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، ولا تجد أنفع والله من العلم، لا يمكن أن تجد أنفع من العلم، فإن أنفع ما يكون هو العلم. فالعلم وأنفع ما يكون الذي ينفعك والذي تحتاج إليه في جميع الأحوال. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله الناس يحتاجون إلى العلم أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، فإن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، وأما العلم فإنه يحتاج إليه في كل لحظة في كل وقت في كل دقيقة تحتاج إلى العلم، في كل تحركات حتى حركات ستحتاج إلى العلم. ما هذا الإعراض عن العلم؟ ما هذا الإعراض عن الإقبال؟ ما هذا الإعراض عن هذه الأشياء؟ تجد في المحاضرات تحضر كمية ما هم سهل، يحضرون ناس كثيرين، لكن في الدروس تجد معرضون، تجد أنهم ليسوا حول العلم. المحاضرات ما تخرج علماء ولا تخرج أناسا في الحقيقة يعني يفهمون الدين، إنما هي في غاية ما فيها الوعظ، غاية ما فيها أنه تذكية. وذكر فإن ذكرة هي مثل خطبة، غاية ما فيها تذكر موضوعا في أمر يحتاج إلى مسلمين في ذلك، هذا غاية ما فيها. أما أن يكون فيها تأصيل ويكون فيها تعليم ويكون فيها فهم ويكون فيها إخراج أناس، فهذا لا يكون أبدا. فأولئك الذين يظنون أن المحاضرات تنفع، والله ما تنفع المحاضرات، المحاضرات أحدها ما تنفع، وإنما الذي ينفع هو الإقبال على الدروس. ولذلك ننصح إخواننا في هذا البلاد وفي غير هذا البلاد بالإقبال على العلم والإقبال على حلقات العلم والإقبال على الدروس والإقبال على الحفظ والإقبال على المراجع والإقبال على التدريس والإقبال على ما ينفع. أما هذا العرض والله إنه ما ينفع، هذا الإعراض عن العلم نخاف أن نكون مما قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، جاء العلم إلى بلادك ثم تعرض عنه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال فلا أتذكر آياتنا فنسيتها وكذلك فتركتها ما بالك به، جاء جاء العلم إلى بيته. هذا الآيات هي علم الله، هذا الآيات فيها علم، وفيها هو العلم الذي أراد الله عز وجل يبين للناس. وهذه الدروس كلها من باب بيان القرآن وبيان الأحاديث وبيان العلم، ويعرض عنه يكون مثل الذي عرض عن الكتاب، ما الفرق بينه وبينه؟ فعلى هذا ينبغي للجميع أن يقبلوا على العلم. فماذا يأخذ منك وقتها؟ ساعة بالمغنى عشان ماذا يأخذها؟ ساعة بالمغنى عشان ماذا يضره؟ يعني هذا الوقت ماذا توفر فيه؟ كم عساك توفر هذا الوقت؟ لو كنت تبني ما توفر حتى ألفا، ولو جلست للعلم ما توفر لا ألف أجر ولا ألفين ولا ثلاثة، بل إن الملائكة تحفه وتحضر معك تدعو لك وتشكرك، والله عز وجل يغفر لك لأجل يغفر لك ذنوبه بأجل أن حضرت مثل هذه حلقات العلم. فعلى هذا الله في الإقبال على العلم، والله في الإقبال على الدروس. يا أصحاب الشباب اتقوا الله في العلم، واتقوا الله في حضور الدروس، واتقوا الله في تعليم أبنائكم، واتقوا الله في دعوتكم. والله الدعوة ليست بالمحاضرات، والدعوة ليست بالقيل والقال، والدعوة ليست بالجلوس على المقاهي، والدعوة ليست بأن تتكلمون في فلان وعلاه. الدعوة الإقبال على العلم، هذه دعوة رسول الله، الإقبال على العلم والإقبال على حلقات العلم. فليست الدعوة الكلام في فلان وفلان وأن نتفكه في مثل هذه الأشياء وأن نفعل فوضى وأن نفعل سوء التصرف وأن يكون بين الناس تزاعم وتنازع اختلاف في مثل هذه الأشياء، أمور هذه تافهة. ليس والله الدعوة، الدعوة الإقبال على العلم، الدعوة الإقبال على التعليم، الدعوة الإقبال على تدريس الأبناء، الدعوة لحضور حلقات العلم، هذه الدعوة. من أراد أن يقوم بدعوة فليعمل هذا، أما بمجرد يلبس العمامة فوقه ويلبس القميص أنا يقوم بالدعوة، ماذا تقوم بالدعوة؟ وأنت ربما لا تدرس درسا، لا تخطب خطبة ولا تحاور محاضرة، ولو كنت تخطب 20 خطبة ما فائدته؟ قال المصنف رحمه الله، الوقت متبادل، قال الشيخ ذكر أبو زيد حفظه الله تعالى الأمر الخامس خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء، تحل بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق وسكون الطائر من الوقار والرزانة، وخفض الجناح متحمل ذل التعلم لعزة العلم دليلا للحق. الأمر الخامس من الصفات التي ينبغي لطالب العلم أن يتصف بها أن يخفض جناحه، بمعنى أن يتذلل للمؤمنين وأن لا يتكبر على المؤمنين، لا يكون متكبرا على الناس، بل يكون رجلا متذللا غير متكبر، ولا يكون من أهل الخيلاء من أهل التكبر. فإن طالب العلم لا ينبغي له ذلك، بل لابد أن يكون متواضعا للناس، يجلس مع الناس ويفيد من أراد الإفادة منهم، ويجلس من أراد أن يجلس له، ويجلس مع من أراد أن يستفيد من هذا الطالب. فإنه ينبغي لطالب العلم أن يكون حاله كذلك، أن لا يكون عبوس الوجه، أن لا يكون متكبرا على الناس. فإن الله عز وجل أمر نبيه حفظ الجناح ولا تمدن عينيه فيما متعنا به أزواجا من وزارة الحياة، ثم قال واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك للمؤمنين، أي تذلل للمؤمنين، تكون متواضعا للمؤمنين، وهذا من صفات المؤمنين. ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالمؤمن هو الدليل للمؤمنين، لا يتكبر على المؤمنين، ولا يكون رجلا عنده خيلاء على المؤمنين، يقول أنا وأنا وأنا وأنا، هذا لا يقصد في مشيك، وانظر من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت حمير. فالله عز وجل منع أن يكون المؤمن كثير الخيلاء، والله عز وجل لا يحب أولئك الخيلاء. ولذلك قال الله عز وجل: لا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. إذن ما هذا التكبر؟ فالله عز وجل يبين للناس قدرهم، يقول: لا تمشي في الأرض مرحا، إن لا تكون تمشي على الأرض وأنت متكبر، ما تدري وين أنت. يقول الله: إنك لن تخرق الأرض، ما تستطيع أن تخرق الأرض حتى تدخل فيها، ما هي قدرتك حتى تمشي الأرض مرحا، ولن تبلغ الجبال طولا، ما أنت من طول ولا تلك الجبال العظيمة العظيم الكبير، ما أنت هكذا، أنت إنسان بين عظم ورحم ودم، ما هذا التكبر على الناس؟ لهذا لا يجوز للسلفي ولا للمسلم ولا للطالب أن يتكبر على الناس، وأن يكون عروس الوجه، وأن يكون هو كل شيء هو، هذا يعتبر خطأ. كما أنه يجب على طالب العلم أن يتحلى بأدب العذاب، أنه لا يتطلع إلى ما في أيدي الناس، فإن من أراد أن يحبه الناس وأن تكون دعوته صحيحة فليجتنب مما في أيدي الناس، ابتعد، اذهب لما عند الناس يحبك الناس. وهذا كان دار الصحابة رضوان الله عليهم، أنهم كانوا أناساً أعفاء لا يلتفتون إلى ما في أيدي الناس، هي الدنيا تذهب ويلتفتون إلى ما في أيدي الناس، والتفات إليه يعتبر جرم عظيم ويعتبر عدم العفاء. ولذلك أخبر الله عز وجل أن من صفات أولئك الصحابة الفقراء للفقراء المهاجرين، أن أولئك الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق، أخرجوا من هذه الأشياء بغير حق، ومع ذلك ما كانوا يسألون الناس إلحافا، تجد تحسبهم كما قال أغنياء من التعفف، الذي يراهم في فقر شديد ربما ما في بيته كسرة خبز، ومع ذلك لما قال يقول أن تحسبهم أغنياء من التعفف، تظن أن هذا غني، لذلك القميص الجميل تظن أن هذا غني من وجهه. يقول الله عز وجل: تحسبهم أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، لا يقول الناس هاتي هاتي، بخلاف كثير من المتأخرين الحزبيون، هم الذين علموا الناس هذه الأسئلة: هاتي وهاتي، معي طالب علم كذا وكذا، معي وناس كذا، منين هذا؟ هذا على شك أنه لا يجوز، فإن المؤمن لا يجوز أن يكون سآلا يسأل الناس بدون شهادة، لا يجوز له، بل لا بد أن يكون متعففا. ولذلك ذكروا عن بعض أهل العراق أن بعض الفقراء، بعض من كان أولئك يسألون، ذهب إليهم فقال له: يا فلان أعطني شيئا، أنا رجل ما عندنا، رجل فقير ما عندي شيء. فقال ذلك الأعرابي: قال: والله ما أملك إلا قوت عيالي. قال: أنا ما أستطيع، ما عندي إلا قوت عيالي، ما أستطيع أعطيك شيئا، اذهب غيري. فقال له ذلك الذي جاء إليه السائل، قال الأعرابي: قال: وين الذين يثيرون الناس على أنفسهم؟ الذين يثيرون معنى يريد أن يأخذ قوت عياله. فقال: وين الذين يثيرون الناس على أنفسهم؟ يعني وين الذين يعطون حق العيال حتى؟ قال: ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. صحيح أولئك ماتوا، لكن ماتوا مع أولئك الذين ما يسألون الناس. ولذلك الله عز وجل أثنى على الفريقين، مهاجرون الأنصار، بأن المهاجرين لا يسألون الناس إلحافا، لا يقولون هات هات، والأنصار يعطون ما يحتاجون إليه المهاجرين، فأثنى على أولئك أنهم لا يسألون الناس إلحافا، وأثنى على الأنصار أنهم لا يثيرون الناس على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فلذلك أولئك الآن لما يجدون من يسأل يقول لهم: هات، ربما في بيته، ربما يكون في بيته شيئا عظيما، ربما يكون في بيته 20 كيلو روز، ربما يكون في بيته كذا وكذا وكذا كيلو من دقيق، ويسأل الناس بعد ذلك، هذا والله يعتبر جريمة عظيمة. أولئك الذين علموا الناس هذه الأشياء، وإلا فكان الناس قبل ربما كما قال بعض الأجداد: ما يكون في بيتي إلا شيء قليل من التمر، وما يكون أعرف لا دقيق ولا ما يعرفون هذه الأشياء، ما يكون إلا قليل من التمر، وتجده أنه من أكبر الأغنياء، ما يمكن إنسان يقول ما في بيتي شيء، ولا يمكن أن يخرج مظاهرات، ولا يقول الرئيس يسقط، لماذا؟ لأن ما فيش. أولئك الذين يفعلون المظاهرات تجد إذا قلت بذلك، قال بعضهم رأى بعض الناس الذين كانوا يظاهرون أيام المظاهرة، قالوا: يا فلان كم في بيتك من الدقيقة كم؟ قال: والله معي 50 كيلو، والروس قال: معي كذا 40. قالوا: ماذا تريد؟ قال: لا أريد يكون هذه الأشياء كلها رخيصة. طيب الله عليك، في بيتك ما تأكل شهرا كاملا، وفي بيتك ما تأكل ربما أكثر من شهر، وبعد ذلك تعمل المظاهرة وتقول نحن في الجوع، والله الجوع بعد ذلك جاء حقيقة. فلذلك ينبغي المسلمين أن يكونوا عفاء، لا يسألون الناس شيئا. والله عز وجل قال: لا تنسى نصيبك من الدنيا، اعمل ما تستطيع أن تعمل، فإن العمل ليس بحرام حتى تستغني عن الناس. اعمل ما تستطيع أن تعمل حتى تستغني عنه ولا تسأل أحدا، والله عزه الذي يرزقنا. لو أنكم توكلنا على الله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا. والتواضع بالحقيقة كما قال هو التواضع للحق، ليس التواضع كما يظن بعض أن يهين الشخص نفسه أن يأخذ لباسا ربما يعني ما فيها بذاك الجمال، ربما ثياب وسخ، ما هو هذا التواضع؟ التواضع أن تنقاد للحق، أن تدلل للمؤمنين. إذا قيل لك هذا كلام تقول نعم على السمع والطاعة، الأمر كي تقول نعم أنا معك فيها، هذا هو التواضع، هذا التواضع الحق. ليس التواضع كما يظن بعض أولئك تمليل إن يأخذوا خميسا فيها أوسار، ربما تقول ما يدع خميس ربما ثلاثة أسابيع قميص وراء، هذا ما هو تواضع، هذا ما هو تواضع. فإن الله جميل يحب الجمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله جميل يحب الجمال، أن يظهر الشخص نعم الله عز وجل عليه تجمل ويلبس أحسن ثيابه، هذا الذي يستحب للمسلم. لكن هذا ليس هو التواضع، التواضع التواضع للحق، التواضع التذلل للمؤمنين، أن لا تستكبر على المؤمنين، أنت أن لا تكون من أولئك الخيلاء الذين أخبر الله عز أن الله لا يحبهم، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وأن يكون عليك من الوقار والرزان، تكون هادي مطمئن النفس المطمئنة، هذا حالها، لا تكون المشاغبين لا سيما في دعاة الله، ولا تكون الفضويين، ولا تكون من يقول عن عنزة ولا طار أنا رأيي رأيي يمشي، لا، تكون هادئا، تكون من الذين يقبلون آراء المسلمين وآراء الناس، لا يقول رأيه المقدم أنا الذي أتحكم على الناس، لا، هذا خطأ. لا بد يكون عندك وقار، لا بد يكون عندك رزان، لا بد عندك يكون حلما، هذا هو المؤمن وهذا هو الذي ينتبع به. وأما أصحاب عنزة وطار رأي لا بد الذي ينفذ، أنا وأنا، أنا الذي كنت وأنا الذي كنت، هؤلاء الذين يقول أنا وأنا، فإنه في الحقيقة إنما استفادوا هذا من إبليس هو أول من خط هذه الخطة أنا وأنا. فلما قال الله عز وجل وجود آدم قال أنا خير منه خلقتني من النار، أنا وأنا، أنا وأنا هذه ما تنفع شيئا. وقال فرعون أنا ربكم الأعلى، أنا أنا هذه هي تعتبر في الحقيقة حجر عثرة في الدعوة، وهي تعتبر أيضا مما يؤذي كثير المسلمين، أن أكثر الناس يقول يا فلان اتق الله، يا فلان فعل كذا، يقول لا أنا أنا القائم على هذا، لا بد يكون أمري كذا، أنا الذي فعلته لا بد يكون كذا. أحسن موضع لي أنا، أحسن موضع لهذه الكلمة ما كان سلم يقول، هذا هو المؤمن الوقار الهادي الذي يعترف ذنبه ويعلم أنه عنده قصور. كان سلم أفضل خلائق أول مخلوقات، كان يقول اللهم اغفر لي ذنبي واغفر لي خطيئتي، ويقول بعد ذلك وأنا الذي عندي وأنا الذي كذا، ويقول كل ذلك عندي. كان عسلم يسحق نفسه ويقول أنا، أي أنا الذنوب كلها عندي، وأنا الذي أذنب وأنا الذي أستغفر وأنا وأنا، هذا هو المؤمن. أما الذي يقول أنا الذي فعلت وأنا الذي سلح وأنا الذي قمت قبل 20 سنة وأنا الذي فعلت، هذا في الحقيقة لا ينتفع لا بما فعل، لأن أجره يذهب لأنه رائي. وكذلك أيضا لا يكون له مقدار عند الله عز وجل بسبب هذه كلها. فالمؤمن لا بد أن يكون عنده وقار، ولا بد يكون عنده لا بد أن يكون عنده رزان. قال وخفض الجناح كذلك شرعي، لأنه يتدلل المؤمنين. فإذا طلب منك مؤمن شيئا وتستطيع ذلك فإنك تجيب طلب المؤمنين، فإن الله عز وجل أذن المؤمنين أنهم أذن المؤمنين، مهما تستطيع أن تقدر المؤمنين أعطيهم يا أخي، هو مؤمن وهو الله سيدعو لك وسيثيبك على هذا بأحسن مثال، هو مؤمن لله عز وجل، هو مؤمن بالله سبحانه. فلذلك يجب على نهضة المؤمنين، ولكن تجد أكثر الناس فإذا رأى كافر ربما يأخذ الكفار، أما المؤمنون فهو فوقه. كثير من أولئك الذين تجد عند بعض الرئاسات هم فوق المؤمنين، تجد يتعب المؤمنين، لا سيما يتعب كما يقول مطاوعة، يتعب المستقيمين، وأما أولئك العاصي يخاف منهم ما يستطيع يتجرى عليهم، والكفار إذا قالوا شيء يقول لهم نعم نعم ما يستطيع يخالفهم، أما على المؤمنين على المؤمنين، هذا يعتبر الله جريم عظيم. فإن المؤمن لا بد أن يكون عنده خفض جناح، هذا من الإيمان وهذا من أعظم الإيمان. والله عز وجل يقول لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان يزغ بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدو ربكم أعلم إن يشاء يرحمكم وإن يشاء يعذب، ما أرسلناك عليهم كذا، ربكم أعلم، ربك الذي يعلم من الذي يرحم الذي لا يرحم. ولكن المؤمن يجب أن يخفض للمؤمنين وينفض جناح المؤمنين. لا تتجرع المؤمنين ولا تكن ممن يسيء ظن بالمؤمنين ولا تخلع المؤمنين. فإن المؤمن يجب عليك أن تحترمه، يجب عليك أن توقره، هذا من حق المؤمن على المؤمن. أما كافر لا كرامة له، والمبتدع كذلك لا كرامة له، والحزبي لا كرامة له، وإنما المؤمن هو المستقيم الذي يعظم والذي يحترم والذي يجب أن نقول والله ما أستطيع أن نقول بحق المؤمنين. لا يمكن من أحد أيا كان أن يقوم بحق مؤمن أخي، والله لا يمكن. ولذلك قال شيخ الإسلام لما كان لا يمكن لنا أن نقوم بحق المؤمنين بحق إخوان المؤمنين، ألزم الله عز وجل في كل صلاة شيء أن ندعو له، تقول السلام عليه وعلى عباد الله الصالح، تدعو للمؤمنين. لماذا؟ لأنك ما تستطيع عمليا أن تقوم بحق المؤمنين مهما عملت لهم، والله لو تطعمه ليلا نهار مؤمنا ما يمكن أن تقوم بحقه، فكيف بعد ذلك تستطيع أن تقوم بحق الوالد وبحق الوالد؟ فالمؤمن له من حقوق ما لا يتصور. فلذلك يقول شيخ الإسلام أحسن ما نقول في أن نستغفر المؤمنين في صلاتنا ونستغفر لأخوان، اللهم اغفر لأخي فلان، اللهم اغفر لفلان ممن تحبه من لدن المؤمنين، هذا يكون إقامة لحق المؤمنين. وأما إذا كان أخوه أو أبوه أو من كان له فضل عليك أو ممن هو يعينك ومن هذه الأشياء، هذا بعيد بعيد أن تقوم بحقه، فإنه بمثل هذه الأشياء تدعو له وتستغفر له، وربما يكون تخفيفا، يكون ربما عملت شيئا مما تقوم بحقه. أما أنك تستطيع أن تقوم بحق من حقوق المؤمنين، هذا لا تصور، ما أحد يستطيع أن يقوم بحق المؤمنين. ولذلك قال عز وجل أن ندعو لهم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إلهنا بارك الله فيكم.